بر لم يقبل منه لأنه حكم برقه قبل دعواه، وإن لم يدعي ملكه لكنه كان في يده يتصرف فيه فهو كما لو ادعى رقه، لأن اليد دليل الملك. فإن ادعى أجنبي نسبه ثبت ولم يزل ملك سيده، لأنه يجوز أن يكون ولده وهو مملوك، إلا أن يكون المدعي امرأة فتثبت حرية ولدها، أو يكون رجلا عربيا، فإن فيه روايتين إحداهما لا يسترق ولده فيحكم بحريته حينئذ. وإن كان الصبي مميزا فأنكر رق نفسه ففيه وجهان: أحدهما لا يثبت رقه لأنه معرب عن نفسه في دعوى الحرية فأشبه البالغ، والثاني يثبت الملك عليه لأنه لا قول له فأشبه الطفل. ولو ادعى رجلان رق كبير في أيديهما فأقر لأحدهما فهو لمن أقر له، لأن رقه إنما يثبت بإقراره، وإن جحدهما فالقول قوله، فإن أقام كل واحد منهما بينة بملكه تعارضتا، فإن قلنا بسقوطهما رجع إلى قوله، وإن قلنا بقسمته بينهما أو بالقرعة بينهما عمل على حسب ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. تتعلق هذه الدعوة بالرق، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وذلك لأن الكفار إذا قتلوا وتغلب عليهم المسلمون استولوا على نسائهم وذراريهم وملكوهم وأصبحوا أرقاء لهم يملكونهم ويتصرفون فيهم، بمعنى أنهم يعملون عندهم ويبيعونهم ويؤجرونهم. ففي هذه الحال إذا كان الإنسان في يده غلام يعمل عنده، وكان ذلك الغلام بالغا عاقلا، فادعى الرجل أنه عبده وأنكر الغلام وقال: إنما أنا أعمل بالأجرة، أنا أجير ولست بمملوك، فالقول قول الغلام، فيحلف أنه غير مملوك ويحكم بحريته، إلا أن يكون السيد عنده بينة أنه ولد في ملكه من أمته، أو أنه اشتراه من فلان فتثبت عرقيته. أما إذا كان الغلام طفلا ابن سنتين أو ثلاث وادعى أن هذا رقيقه ولد من أمته، أو أنه اشتراه هو وأمه، ويقبل قوله بأنه رقيق، لأن العادة أن الغلام الصغير ابن خمس وابن ست لا يستخدم ولا يكون أجيرا، فكونه في يده ينفق عليه ويربيه دليل على أنه رقيق مملوك له. والأصل فيما يملكه وما يتصرف فيه المسلم أنه يكون مملوكا له، فهذا الغلام لا نستطيع أن نأخذ ما في نفسه ولا يعبر عن نفسه فيحكم برقه. إذا بلغ هذا الغلام وأنكر الرق وقال أنا حر لم يقبل قوله، لأن حكمنا برقه وهو طفل، فإذا بلغ وأنكر لم يقبل إنكاره. أنت نشأت في يد هذا السيد وهو الذي يطعمك ويسقيك ويغديك ويؤدبك وتربيت عنده وأصبحت في يده، فالأصل أنك مملوك حكم بملكيته، ملكيتك له. هذا في تلك الأزمنة التي يكون الرق فيها موجودا وكثيرا. في هذه الأزمنة الأصل الحرية لقلة الرقيق، ويمكن أن يكون هذا الطفل أنه لقيط أو أنه من جملة اللقطاء، ولكنه أخذه من دار الرعاية لكفالته، يرجو بذلك كفالته على ما جاء في الحديث في أجر كافل اليتيم. فادعى الغلام أني حر وأن هذا رباني مجرد تربية وتأديب وليس مالكا لي. هذه الأزمنة يقبل قول الغلام إذا بلغ، وإن كان وهو طفل في يد هذا المربي. أما إذا كبر، إذا ادعي على كبير، على كبير رجل، فالأصل أنه يكون حرا، الأصل الحرية. إنسان كبير وجده إنسان وقال هذا عبدي، هذا مملوكي، فلما ادعى عليه أنكر ذلك الرجل وقال أنا لست برقيق ولم يملكني أحد وأنا حر الأصل، أو أنا عتيق ومولى لفلان أو ما أشبه ذلك. فالقول قوله لأنه منكر. لكن لو جاء المدعي ببينة وثقت وعدلت فحكم بها، لأن البينة تقدم على اليمين. فإذا جاءت بينة عادلة شهدت بأنه رقيق، إما ورثه من آبائه وإما اشتراه، فحكم بالبينة وأصبح رقيقا. إذا ادعاه اثنان في هذه الحال، إذا أقر لواحد ترجح جانب المقر له، وذلك لأنه أعرف بنفسه وأعرف بمولاه. وأما إذا أنكرهما فإنه يكون حرا. أما إذا أقر بالرق ولكن لم يعين واحدا منهما، في هذه الحياة يقدم من له بينة. إذا أقام أحدهما بينة بأنه رقيقة فحكم بها، وحينئذ له اليمين على الآخر أنه لا حق لك فيه. وإذا أقام بينتين ففيه قولان كما سمعنا، من من يقول يقرع بينهما فيكون لمن قرع، وذلك لأن القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات. والقول الثاني أنه يكون بينهما كما في حديث أبي موسى في جمل ادعاه اثنان وأقام بينتين، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وذلك لأن البينة اسم لما بين الحق وأوضحه، ففي هذه الحال إذا ادعى أنه عبده أقام بينة فحكم بها وقدمت على القول الذي أو على المدعي الذي لا بينة له. كذلك إذا كانت الدعوة من على رجل أو على غلام وجاء إنسان وقال هذا ولدي وقد حكم برقه لهذا الذي هو في يده، إما مجرد الاستعمال وأنه نشأ في حجره، وإما بينة أنه مملوك. جاء رجل وقال إنه ولدي، حكم لأبيه بأنه ابنه ولم يخرج من الرق، لأنه قد يكون رقيقا وولده قد يكون رقيقا وأبوه حر. كثيرا ما يتزوج الحر أمة وتلد له أولادا ويكونون مماليك لسيدها، قد يقول سيدها أنا لست بحاجة الاستمتاع بها وزوجها حتى تلد وأولادها يكونون أرقاء لي. فيقال هو ابنك ولكنه رقيق لفلان، لا يخرج عن الرق بمجرد أنه مملوكك أنه ابنك. لكن ذكروا أنه إذا ادعته امرأة وهذه المرأة حرة الأصل وأقامت بينة فإنه حر، لأن ولد الحرة حر. أما إذا سبق أن كانت رقيقة لها سابق رق وادعت أن هذا ولدها وقالت إنه ولدي بعدما عتقت، ففي هذه الحال لا بد من بينة عادلة، وكذلك لا بد من اعتبار العمر. متى عتقت هذه المرأة؟ اعتقت منذ 10 سنين، وهذا الغلام الآن عمره 15، إذن فهو ولدها قبل العتق فيكون رقيقا، لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية. أو عمره مثلا 4 سنين وهي قد عتقت قبل 5 سنين. إذن إذا أقامت بينة يكون حرا. تبين أنه ولد منها بعدما عتقت، فهذا يحكم بحريته لأنه سابق على، لأن العتق سابق على الولادة. ذكر أيضا أنهما إذا تداعيا غلاما عربيا أنه رقيق لهما أو لأحدهما، ففي هذه الحال يبنى على القول هل العرب يسترقون أو لا يسترقون. في العهد النبوي كانوا يملكون ويسترقون كما حصل في بني المصطلق لما أنهم كانوا كفارهم من العرب، غنم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ذراريهم ونسائهم وأصبحوا مماليك، ولكن لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية عند ذلك أعتقهم الأنصار، فقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن العرب يملكون. وكذلك هوازن، لما أنهم هزموا استولى المسلمون على أموالهم وأولادهم، وقسم الأولاد والنساء بين الغانمين، ولما أسلموا أرد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سبيهم، خيرهم بين السبي والمال فاختاروا السبي، فدل على أنهم لو لم يختاروا أو لم يسلموا بقي أولادهم وذرائعهم ونسائهم بقوا كلهم مماليك. وحيث أنهم أسلموا ردها عليهم كونها قد وقعت فيها القسم، دل على أن العرب إذا سبوا يسترقون، والوقائع في ذلك كثيرة. ذكر العلماء أن المجاهدين إذا غنموا سبيا فإنهم يملكونه، وإذا أسروا أسرى خيروا بين 4 أشياء: قتل أو فداء أو من أو استرقاق. ومع ذلك ذكر أن عمر رضي الله عنه منع استرقاق العرب، ولكن كان ذلك بعدما انتشر الإسلام، وكان العرب الذين في الجزيرة كلهم قد أسلموا وكانوا يقاتلون فارس والروم والأحباش ونحوهم، فيغنمون منهم غنائم كثيرة ويسبون منهم سبيا يملكونهم، وكثر السبي من الروم ومن الفرس ومن الصقالبة ومن أنواع الكفار، واستغنوا بذلك عن سبي العرب.
إذا قلنا إذا قيل بالقسمة بينهما فما هي طريقة القسمة؟
يقسم الثمن، يقدر أنه قيمته 200، يقال لكل واحد منهما إما أن تدفع المئة لصاحبك وإما أن تقبلها منه إذا تشح أقلع بينهم.
الصبي المميز إذا أنكر رق نفسه
هي صحيح أنه لا يقبل قوله لأن الأصل الرق كان في يد ذلك الرجل.
فصل. ولو كان في يده صغيرة فادعى نكاحها لم تقبل دعواه ولا يخلى بينه وبينها إلا أن تكون له بينة لأن النكاح لا يثبت إلا بعقد وشهادة بخلاف الرق، فإذا كبرت واعترفت له بالنكاح قبل إقرارها.
هذه دعوة زوجية، نشأت في يده هذه الطفلة وادعى أنها زوجته ولم يكن هناك ما يمنع من ذلك ما دامت صغيرة فلا يحكم بالزوجية، أنه قد يكون أخ لها كسبي أو نهب أو نحو ذلك، فلا يقبل قوله إلا ببينة تشهد بأن وليها زوجه. فإذا لم يكن هناك بينة فلا يقبل. ذكروا من شروط النكاح الولي والشهود، فإذا ما جاء بولي وقال ليس لها ولي قيل من الذي زوجك؟ فإذا قال الحاكم نقول أين الشهود وأين الحاكم أو السلطان، السلطان ولي ومن لا ولي له، فلا بد أن يبين أن يأتي ببينة. أما إذا كبرت وعقلت واعترفت بأنها زوجته أنها منذ أن عقلت وأهلها قد مكنوه منها وأصبحت في يده، في هذه الحال يحكم له بالزوجية.
أحسن الله إليك. فصل. ولو كان في يد ولو ومن كان له حق على من يقر به ويبذله لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه، لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقضيه، فإن أخذ من ماله شيئا بغير اختياره لزمه رده، لأنه لا يجوز أن يتملك عين ماله بغير ضرورة، فإن أتلفه صار دينا في ذمته، فإن كان من جنسه من جنس حقه تقاص الدينان وتساقطا، وإن كان من غير جنسه صار دين كل واحد منهما في ذمة الآخر، وإن كان من عليه الدين مانعا له بجحد أو تعد فالمذهب أنه ليس له. هنا خطأ في الطبعة، قال فلم ذهب المذهب فالمذهب أنه ليس له الأخذ أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والأخذ من ماله بغير علمه خيانة، ولأنه إن أخذ من غير جنس حقه فهي معاوضة بغير تراض منهما، فلا يجوز لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وإن أخذ من جنسه فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه كحالة البذل. قال ابن عقيل وجعل أصحابنا المحدثون لجواز الأخذ وجها، وخرجه أبو الخطاب احتمالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، حين أخبرته أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها، ولقوله عليه الصلاة والسلام الرهن محلوب ومركوب بنفقته. فعلى هذا إن أخذ من جنس حقه أخذ قدره، وإن أخذ من غير جنسه اجتهد في تقويمه، كقولنا في المرتهن يركب ويحلب بقدر العلف.
هذه تسمى مسألة الظفر، وصورة ذلك إذا كان إنسان يطالب زيدا بحق وزيد يماطل ويؤخر طلب حقه ويؤخر وفاءه، فهذا الغريم هل له أن يأخذ من ماله؟ يقول: أخر وفاء ديني، أخذ منه هذه الشاة أو هذا الجمل من غنمه أو من إبله مقابل حقي، أو استولى على بعض تجارته وأخذ منها عن غير علم، أخذ من الأطعمة، الأكسية، الأواني، الأدوات، أخذ منها وقال: ما أخذت إلا بقدر حقي. هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. الذين أجازوه هم الذين أجازوا مسألة الظفر، ودليلهم ما ذكر في حديث هند بنت عتبة بن ربيعة امرأة أبي سفيان، اشتكت وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، يعني من النفقة، فقال لها: خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. ويكون هذا أخذا بغير علمه، خذي ولو لم يعلم، لأن هذا حق لها، ولأنه مكلف بأن يعطيها، أن يكسوها الكسوة المعروفة، أن يطعمها أولادها، يؤمن لهم الطعام. فإذا قصر جاز لها أن تأخذ خفية من ماله، إذا استولت على ماله وجدت له دراهم أو نحوها تأخذ بقدر كفايتها ولو لم يعلم. فقالوا: هذا دليل على مسألة الظفر، أن الإنسان الذي عنده لك حق وامتنع أو جحد وأنت متيقن وحقك لا شبهة فيه وظفرت بشيء من ماله فإنك تأخذه، وهل تنكر؟ دعا عليك وقال: إنه أخذ شاتي، إنه أخذ من إبلي بعيرا، أو ادعى وقال إنه استوفى دين فلان الذي لي وأخذه، أو فلان غريم لي جاء إلي هذا الرجل وقال: أعطني دين زيد، فقبض زيدي ديني ولم يعطني، فأنكر هذا المدعي وقال: ما قبضت له شيئا ولا يزال مالي عنده. في هذه الحال العمل على أنه لا يجوز أن يأخذ منه شيئا، وذلك من باب أداء الأمانة، ومن باب ما جاء في هذا الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا خانك وجحد حقك فقال ما عندي لك شيء ولا أعرفك وأنت تحقق وتعرف أنه كذاب وأنه عنده لك دين ولكنه جحد وقال ليس عندي أهل فلان شيء. ثم وجدت له مالا أو استطعت أن تتلصص على دكانه أو على متجره وتأخذ منه خفية بقدر حقك هذا يعتبر خيانة داخل في هذا الحديث ولا تخن من خانك. طالبه إن حصل حقك وعطاك وأوفاك وإلا فالله الموعد. هكذا ذكروا لو أخذ منه شيئا وأتلفه ضمنه إذا اعترف وقال نعم أنا تجرأت وأخذت عشاة من غنمه أريد بيعها ولكنها ماتت حتف أنفها أو افترسها السبع تضمن تضمنها وذلك لأنك أخذتها بغير حق ليس لك حق في أن تأخذ ماله بدون إذنه. جاء الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هكذا عن طيب نفس مما يدل على أن الإنسان عليه الحال هذا أن يكون صريحا. فأنت لك أن تطالبه سرا وتقول له أد حقي وإلا فإني سوف آخذ من مالك وأجحدك كما جحدتني. إذا حضرت عند القاضي وحلفت أن ما عندك لي شيء آخذ من مالك شاة أو شاتين قيمتهما بقدر ديني وسوف أجحد كما جحدت فسوف أجحد اعترف حتى لا آخذ من حقك شيئا. لكن إذا أصر واستمر على الإنكار فالمذهب عدم الأخذ يعني عدم القول بهذه الرواية التي هي مسألة الظفر. ومن ذهب له شيئا وجده عند الله يحتسب ويصبر. فالحاصل أن المذهب المشهور أنه لا يعمل بهذه الرواية التي فيها أنه يأخذ بقدر حقه. وأما قصة هند فإن النفقة شيء محدد واجب شرعا وليس تجحد. أبو سفيان لا يمكن أن يجحد أن عليه نفقة أولاده ونفقة امرأته. في هذه الحال تأخذ بقدر الحاجة بالمعروف بدون إسراف أو إفساد. ويحدث هذا كثيرا بعض النساء يكون زوجها بخيلا ويقتر عليها في النفقة والمرأة بحاجة إلى أن تكمل نفقتها، سيما إذا كان الزوج ثريا وعنده أموال ولكنه بخيل، والعادة أن الأثرياء يتوسعون فبخل إليهم فلا يشتري إلا القوت الضروري ويمنعه من التفكه ومن التوسع في المأكولات من اللحوم والفواكه والخضار والأشربة المباحة ونحو ذلك، أو يمنعهم أيضا من التوسع في الأواني، إنما يستعملون أواني قديمة، وكذلك أيضا الكسوة لا يشتري لهم إلا كسوة كل سنة، والناس يشترون كل سنة كسوتين أو ثلاث، أو لا يشتري لهم إلا من الشيء الرخيص. فمثل هؤلاء يجوز لهم الحال هذا، يجوز لهذه المرأة أن تأخذ من ماله خفية قياسا على امرأة أبي سفيان.
الوجه للدلالة من الحديث الثاني، الرهن مركوب ومحدود.
هذا وجه جاء فيه دليل أن الإنسان إذا كان ينفق على هذه الشاة المرهونة فلا بد أن يسترد بدل نفقته، فيكون الحليب مقابل العلف، وكذلك البعير المركوب يحتاج إلى علف فصار يعلفه، فيجوز له أن يركبه، أن يركبه وأن يكون ركوبه بقدر أجرته، أجرته على استعماله، يعني على علفه ونفيعه. فكانهم يقولون إذا جاز لصاحب الرهن المرتهن استعمال هذه العين المرهونة بقدر نفقته، فلماذا لا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه إذا ظفر به وقدر على الأخذ منه، يأخذ منهم بقدر حقه؟
صمالك، ما يقال إن هذا مردود إذا قيل إن الدابة إذا بقي فيها الحليب يضرها، وأن ركوبها أيضا لا يضر بها؟
مسألة خلافية، انفرد الإمام أحمد بجواز ركوبها وحلبها ومنع ذلك الجمهور، واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث: الرهن مركوب ومحلوب، الرهن يحلب، الرهن يركب، ولبن الدر يحلب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. فالإمام أحمد يقول نعمل بهذا الحديث، والأئمة الثلاثة يقولون لا نعمل به، ذلك لأن الرهن أمانة في يد المرتهن، وجاء في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. يولي كل اجتهاده.
صلى الله عليه. فصل: وإذا ادعى حقا على إنسان وأقام به شاهدين فلم يعرف الحاكم عدالتهما فسأل حبس غريمه حتى تثبت عدالة شهوده أجيب إليه، لأن الظاهر عدالة المسلم، ولأن الذي على الشاهد قد أتى به، وإنما بقي ما على الحاكم وهو الكشف عن عدالة الشهود. وإن أقام شاهدا واحدا في حق لا يثبت إلا بشاهدين وسأل حبس غريمه ليقيم آخر لم يحبس، لأن الحبس عذاب فلا يتوجه قبل تمام البينة. وإن كان الحق مما يثبت بشاهد واحد احتمل أن يحبس، لأن الشاهد حجة فيه، واليمين إنما هي مقوية، واحتمل أن لا يحبس لأن الحجة ما تمت. ويحتمل أنه إن كان المدعي باذلا لليمين ولم تثبت عدالة الشاهد حبس لأنه في معنى التي قبلها. وإن كان التوقف عن الحكم لغير ذلك لم يحبس، لأنه إن حبس ليقيم شاهدا آخر فهي كالتي لا تثبت إلا بشاهدين، وإن حبس ليحلف الخصم فلا حاجة إلى الحبس مع إمكان اليمين في الحال. وكل موضع حبس على تعديل الشهود استديم حبسه حتى تثبت عدالتهم أو فسقهم. وإن حبس ليقيم شاهدا آخر حبس ثلاثا، فإن أقام الخصم شاهدا وإلا خلي سبيله. وإن ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدين فلم يعدلا فسأل الحاكم أن يحول بينه وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة شهوده فعل ذلك، ويؤخره الحاكم وينفق عليه من كسبه لما ذكرنا فيما تقدم.
الذي يثبت بشاهد ويمين هو الأموال، المال، وما يراد بالمال كالنفقة. فإذا ادعى إنسان على إنسان أن عنده دين أو تركة أو ادعى أنه وارث من فلان لقرابة بينهما، أو ادعت المرأة أن هذا زوجها لم ينفق عليها مدة كذا وكذا، فهذه الدعاوي يقبل فيها شاهد ويمين. وأما دعوى الطلاق ودعوى النكاح ودعوى الجنايات، دعوى القتل أو دعوى قطع طرف وما أشبه ذلك، أو دعوى الرق أو دعوى الاستيلاد، ادعت المرأة أنه أولدها سيدها وصارت حرة، فكل هذه لا يقبل فيها إلا شاهدان عدلان، ولا يقبل فيها شاهد امرأتان، ولا يقبل فيها شاهد يمين. فإذا كانت الدعوة مما يقبل فيها شاهد ويمين فأحضر شاهدا فإنه إذا كان الحاكم أنا لا أعرفه ائتني بمن يزكيه، في هذه الحال قد يقول إني إذا ذهبت أطلب من يزكيه هرب الغريم، فمتى يأتي؟ أخشى أن يهرب وأن لا أجده بعد ذلك حتى أستوفي حقي منه. فللقاضي أن يأمر بسجنه الغريم لمدة 3 أيام، إن جئت بمن يزكي وإلا أطلقناه وتركناه. يحبسه 3 أيام حتى يأتي بمن يزكي هذا الشاهد. وأما إذا ثبتت عدالته فليس له أن يحبسه، بل يقول الآن ثبتت عدالته وأنت أيها المدعى عليك ادفع الحق، جاء شاهد عدل وحلف المدعي، لا حاجة إلى حبس المدعى عليه. قد يقال إن المدعى عليه إذا كان مشهورا ومعروفا ومقيما لا يمكن هروبه، لا حاجة إلى حبسه. وقد يقال أيضا يجوز خروجه بالكفالة، أن يقول إنه أدعي عليه بمئة أو بألف، والآن هذا شاهد هذه يميني، فقال الحاكم الشاهد غير معروف، أطلب من يزكيه، أخشى أني إذا ذهبت هرب، لا تطلقوه أمسكوه احبسوه. جاء إنسان قال أنا أكفل كفالة حضور، إذا جاء وقت الميعاد فإني أحضره. إذا أحضر هذا المدعي من يزكي شاهده، يمكن أيضا أن يقال إنه يمكن أن يقال له أن يسلم المبلغ ويحفظه القاضي، يقول له الدعوة في مئة وقد أقام عليها شاهدا ويمينا، وذهب يأتي بما يزكي الشاهد، يمكن أن يطول حبسك ولكن ادفع لنا المئة وتكون أمانة. وإذا جاء بشهود يزكون دفعناها له لأنه ثبت حقه، وإذا لم يأتي فإن المئة لك عندنا حتى يثبت الحق، فيطلق بكفيل أو بأخذ المال. هكذا. أما إذا كان شاهدان، الشاهدان قد يكونان على ما لا يقبل فيه اليمين، أو الشاهد الواحد وامرأتان، في هذه الحال إذا ادعى أن هذه امرأته وأتى بشاهدين غير معروفين، فهل تحبس المرأة إلى أن يأتي بما يزكيها؟ الأولى أن تأتي بمن يكفلها ويحضرها عند تمام البينة. وكذلك إذا ادعى أن هذا قاتل أبيه وأتى بشاهدين ولم يزكيا، وقال يا قاضي احبسه أخشى أن يهرب، فللقاضي أن يحبسه إلا أن يأتي بكفيل يحضره، إن كان المذهب أنها لا تقبل الكفالة في ما يتعلق بالأبدان. في هذه الحال يحبس هذا المتهم بالقتل. وكذلك كل ما لا يستوفى إلا من المدعى عليه لا يمكن استيفاءه من الكفيل. إذا كانت الدعوة في قصاص في النفس، أو قصاص في الطرف، أو قصاص في الحواس، أو الدعوة في مثلا نكاح يدعي أن هذه منكوحته زوجته، أو تدعي أنه طلقها، والطلاق أيضا يتعلق بالأبدان، أو يدعي أن هذا قذفه، قذف أو بقذف يوجب الحد، فهذه الدعاوي لا بد فيها من شاهدين عدلين، ولا يقبل فيها الكفيل، وذلك لأنه إذا لم يأتي بالمكفول به فلا يستوفى ذلك الحق من المكفول من الكفيل. إذا قال مثلا إنه زنى بامرأته، الزنا يتعلق بالزاني، فهل نطلق هذا الزاني حتى يأتي بالشهود؟ لو أطلقناه بالكفالة وهرب فهذا الكفيل ما يستحق أنه يرجم ولا أنه يجلد. وكذلك إذا ادعى أنه قذف وأتى بشاهدين ولكن يحتاج إلى تعديل، ففي هذه الحال أيضا يحبس هذا المدعى عليه، سيما إذا قامت القرائن على صدق المدعي، فيحبس إلى أن يأتي بما يزكي شهوده أو يكمل البينة، يحبس ولا يطلق بالكفالة، لأن يعني الكفيل إذا عجز عن إحضاره لا يمكن أن يؤخذ منه حق القذف، لأنه ما قذف، فكيف نجلد هذا الإنسان الذي ما قذف؟ فلذلك لا يقبلون كفيلا في الحقوق التي تتعلق بالأبدان. وكذلك لو ادعى أنه سرق وطالب بإقامة الحد، فإن الحد إنما يقام على السارق لا على كفيله. إن هذه الحقوق التي تتعلق بالشهود لا بد أن يأتي بمن يزكي الشهود.
يقول وإن ادعى العبد أن سيده اعتقه،
كذلك هذا أيضا من الدعاوي التي لا يقبل فيها إلا شاهدا، ادعى أنه اعتقه وأقامت البينة واحتيج إلى تزكية البينة، وقال السيد إني أخشى أن يهرب هذا العبد فأمسكه يا أيها القاضي احبسه، لأنه عبدي وقد هرب وادعى كذبا أنني أعتقته، أنا ما أعتقته، فلا القاضي أن يسجنه حتى يأتي بما يثبت أنه رقيقه وينفق عليه، ينفق على العبد من بيت المال كما ينفق على السجناء ونحوهم. والبينة هاهنا قد تكون على العبد إذا عرف بأنه عتيق، على العبد أنه عتيق إذا كانت الدعوة من العبد أن سيدي اعتقني أحضر بينة على العتق. أما إذا كانت الدعوة من السيد ادعى أن هذا عبدي أقم بينة، وإلا خلينا سبيله جاء ببينة غير معدلة وقال هذا عبدي احبسوه، فلهم أن يحبسوه، لهم أن يمسكوه ويحبس العبد مخافة أن يهرب إلى أن يقيم السيد البينة أو يأتي بمن يزكي البينة. وكذلك أيضا إذا ادعى السيد العتق في الدعوة، إما أن تكون السيد يدعي أنه رقيق، أو تكون من العبد يدعي أنه عتيق، المدعي عليه البينة. يسمعنا فيه قولهم يعرف بأن هذا الكفير ظالم، سيما في حق هؤلاء العمال، يجوز لهم الحال هذا العمل بمسألة الظفر. يشتكي كثير منهم، يشتكون تأخير الرواتب ويشتكون نقصها، يتفق معهم هناك على راتب مثلا 1005، ثم إذا جاء قصرهم على 700 800، ومنعهم وقد كان اتفق معهم هناك، يكون هذا من الظلم. ولا حيلة في ذلك، قد يدعي عند الدولة أن هذا هو الاتفاق وليس عندهم بينة، البينة في بلادهم ولا غير معروفة، وليس هناك وثائق. وكذلك أيضا كثير من هؤلاء أصحاب الأعمال إذا حلت رواتبهم أخرها، قد يأخرها 5 أشهر. وذكر أن بعضهم يأتي بما يسمى بالمسيرات ويقول وقعوا على الاستلام سوف أسلمكم، وإذا وقعوا أمسك هذه المسير ولم يعطهم شيئا، ويحتج بأنهم قد قبضوا، هذا توقيعهم، يكون هذا من الظلم. في هذه الحال لهم أن يعملوا بمسألة الظفر.
أحسن الله إليك. باب اليمين في الدعاوى. ومن ادعى حقا من المال أو ما يقصد به المال كالبيع والإجازة والإجارة فأنكر المدعى عليه فعليه اليمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم ورواه البخاري بمعناه، ولحديث الحضرمي والكندي. فأما غير ذلك من الحقوق وهو ما لا يثبت إلا بشاهدين، وهو القصاص والقذف والنكاح والطلاق والرجعة والنسب والاستيلاد والرق والعتق والولاء، ففيه روايتان: إحداهما لا يستحلف فيها لأن البذل لا يدخلها فلم يستحلف فيها كحقوق الله تعالى. الثانية: يستحلف في الطلاق والقصاص والقذف. وذكر الخرقي أنه يستحلف في مدة الإيلاء، وتستحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها. وذكر أبو الخطاب أنه يستحلف في كل حق لآدمي لعموم الخبر، وهو ظاهر في القصاص لقوله عليه الصلاة والسلام: لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولأنها دعوى صحيحة في حق آدمي فيستحلف عليه كدعوى المال.
هكذا أكثر الفقهاء على أن شهادة النساء لا تقبل إلا في المال أو ما يقصد به المال، وذلك لأن الآية الكريمة آية الدين إنما هي في المال: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. فالبيع إذا ادعى أنه باعني هذه الأرض أو هذه السيارة وأنكر البائع اكتفي بشاهد وشاهدتين رجل وامرأتين أو شاهد ويمين. وأما وكذا الإجارة لأنها مال، وكذا دعوة المرأة على زوجها نفقة أنه لا ينفق عليها، يكفي فيه شاهد وامرأتان رجل وامرأتان. وكذا الرهن والسلم والقرض والإجارة والجعالة والمساقات والمزارعة وغصب المال والشفعة والوديعة وما أشبهها، هذه كلها من المال يقبل فيها شاهد واحد وامرأتان أو شاهد ويمين. فأما الدعاوى الأخرى فلا بد فيها من شاهدين، ولا تقبل بها النساء. الدعوى الطلاق أو النكاح إذا ادعى أنه زوجني أو ادعت أنه طلقها، وكذلك الإيلاء إذا ادعت أنه أعلى منها يعني حلف، وكذا الظهار إذا ادعت أنه ظاهر منها، وكذا الإداد إذا ادعت أنه لم يراجعها حتى انتهت عدتها، أو ادعى أنه راجعها قبل العدة، وكذا القصاص وما أشبهه. هذه كلها لا يقبل فيها إلا شاهدا، لا يكفي فيها شاهد وامرأتان ولا شاهد من المدعي، وذلك لأنه يترتب عليها عقوبات. كذلك أيضا ما يشترط به أكثر في شهادة الزنا لا يقبل فيها إلا 4 شهود، ولا يقبل فيها شهادة النساء وأشبه ذلك.